يعني هذا نموذج أن الله سبحانه وتعالى سينصر هذا الدين وسيعز هذه الملة إما بنا أو بغيرنا، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم.
الله أكبر.
فالسعيد من جعله الله سبحانه وتعالى خادما لهذا الدين، ولا يوجد شيء يعيق الإنسان. يعني شوف أخونا عبد الله بنعمة، يعني معاق، ومع هذا يعني يعتبر من أميز الدعاة الذين لهم جهود وحرص على هداية الناس وإرشادهم. وهذا نموذج. ألبانيا يعني من المناطق الجميلة، سواء في طبيعتها أو في هذه المواقف، يعني حتى من الأمور التي وجدتها، تخيل في ألبانيا يعني أوروبا وانفلات الناس هناك والحضارة، ومع هذا وجدت من النساء والله ما لا ترى منها شيئا. وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى. أي صحيح. وعندنا أيضا في السعودية الآن في مجموعة كبيرة تكمل دراستها في المملكة، هم بحاجة للأسف، تعرف البلد بعيد، فبحاجة أن الدعاة بالفعل يذهبون باستمرار ويعلمون الناس ويرشدونهم.
نهتم فيه
نحن،
نهتم
بالناس
اللي بره
دول وعاوزين
يتعلموا
أكثر مننا. صحيح. ومعنا يأمرنا أن يكون للجميع.
بالضبط.
وشوف التشكيلة التي كانت حول النبي صلى الله عليه وسلم. سلمان من بلاد فارس، وبلال من الحبشة،
وصهيب
من بلاد الروم،
أبو بكر العربي.
فكان النبي صلى الله عليه وسلم حريص على إيصال هذه الرسالة للناس جميعا، والناس بحاجة. وإذا قدم الله إذا قدم لهم هذا الدين بشكل صحيح. وبأسلوب طيب وعلى منهج النبي صلى الله عليه وسلم، ليس على أهوائنا ورغباتنا، يكون لهذا الدين أثر كبير في حياتهم.
حتى شيخ الاتحاد الأوروبي مرشح من ألبانيا في وسط أوروبا دولة مسلمة، هناك.
لا أنا سمعت الآن أنهم سيدخلون ضمن، هم طبعا يسعون بشكل جيد الآن، الذي يحكمهم في ألبانيا الديمقراطيين، فهم يسعون بشكل كبير أنهم ينضمون إلى الاتحاد الأوروبي. والذي فهمته يعني أنه قاب قوسين أو أدنى، ليست لديها العوائق الموجودة في تركيا. لا شك. في المساجد أنا التقيت بمؤرخ مسيحي يقول، في حينما كان عدد المسلمين في بداية دخول الإسلام، حينما كان عددهم 20,000 مسلم، كان عدد المساجد 6. الآن أعداد المسلمين بالملايين، وعدد المساجد في تيرانا، يعني عدد 6. المساجد في تيرانا 6 فقط. هدمت مساجد كثيرة، كان من ضمن المساجد مسجد في المنطقة اللي كان فيها الحاج جعفر، فالمسجد هدم وحول إلى قسمين، قسم حول يعني أكرمكم الله إلى دورات مياه، والقسم الآخر من المسجد أيام شيوعية حول إلى أماكن للخيول. فكان في امرأة عجوز، احنا جبنا صور وهم يهدمون هذا المسجد، فكانت تذهب وتصرخ تقول أما لهؤلاء من مسلم يوقفهم عند حدهم، ويأشى الله عز وجل أن تبقى هذه المرأة حتى أعيد بناء المسجد. عليكم السلام.
هذا أبو عبد الكريم.
رايبة شمسك اليوم أبو عبد. شفت معك أدوية.
أي والله. شو صار؟
الله يسلمك.
الصحة.
السلام. فاتت سالفة الفيران.
أي فات.
كم هذا؟
الله يسعدك أبو عبد
الكريم.
الله يعطيك. الله يكرمك حبيبا. فكانت كل يوم تذهب إلى المسجد وهو ركام حتى أذن الله عز وجل وأعيد بناءه على نفقة رابطة العالم الإسلامي. لما أعيد بناءه كان عمرها تقريبا في 60-70، فقالت والله لا أستمر في الصلاة في المسجد حتى أموت. وتستمر 6 أشهر، الفجر، الظهر، العصر، المغرب، العشاء، تصلي في المسجد حتى توفاها الله عز وجل. لا لا، في تيرانا 6. الآن في نشاط دعوي جيد، الآن بدأت الجامعة الإسلامية خرجت أعداد جيدة، أيضا في جامعة الإمام محمد بن سعود، والتقينا مع مجموعة من الدعاة في تيرانا في جميع مناطق ألبانيا.
في عوائق تعوقهم؟
في عوائق، تعرف الخلافات، وتعرف أيضا الحواجز اللي تكون أحيانا موجودة.
هذا اللي قلت لك عنه، هي دولة إسلامية في قلب أوروبا، يعني هم يعتبروها صعبة
جدا. صحيح.
بس الشيخ الله يحفظك، الآن أكثر
زي ما تقول مفكرين الإسلاميين يقول إن أوروبا أصبحت أرض خصبة
لا شك،
وإن سبحان الله الأوروبيين والغربيين بالذات إذا التزموا يلتزمون التزام عجيب.
صحيح.
يعني سبحان الله كأنهم يعوضون اللي فاتهم. يعني يقول أنا مثلا أسلمت عمري 30 سنة يعمل عمل كأن السنين دي كلها اللي فاتت. يا شيخ إيش رأيك في
متوصي فيك خور
فهو لا شك يا شيخ في أوروبا الإسلام ينتشر بشكل جيد، والسبب في هذا يا شيخ أننا نحن نشأنا على الإسلام. الله بس طيب أكرمك الله. والذي ينشأ على الشيء أحيانا ما يذوق حلاوته ولذته. شوف الصحابة رضي الله عنهم حينما عاشوا في الكفر وأسلموا وأخذوا هذا الدين وهذه الرسالة وجدوا الفرق والتغيير كبير في حياتهم. نحن لا شك أن الإنسان كونه يولد على الإسلام وينشأ عليه هذا فضل ونعمة من الله، لكن إذا لم يسعى هو إلى أن يصل إلى ما وصل إليه العلماء والأخيار وما وصل إليه هؤلاء من إيجاد هذه اللذة والراحة التي يشعرون بها أثناء إسلامهم يعني يفوتنا شيء كبير. لهذا يقول ابن تيمية رحمه الله يقول من لم يذق لذة العبودية في الدنيا لن يذوقها في الآخرة.
الله عز وجل يقول ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. يعني هذه السنة أن الإنسان يختلف مع أخيه وكذا، لكن المشكلة أن إذا صار خلاف درجة أني أنا مثلا أكفر اللي أمامي، أني أنا يعني أسفه رأيه، أني ما أعتبر برأيه أي شيء. اللي أسمع أن حتى بالدول الأوروبية أن حتى الخلافات اللي بينهم بالمسائل الفقهية تصل درجة المسائل الفقهية خلاف يعني درجة بقوة. عندنا هنا خلافات، عندنا بكل شيء دائما الخلاف يعطل الدعوة يعطل الأمور، حتى تلقى مثلا خلص تصير مسائل شخصية ويتركون أمور الدعوة ويتركون أمور مثلا تحبيب الناس للدين الإسلامي وكذا ويتجهون للأشخاص والقذف فيهم. يعني كلمة بس محببة طيبة.
هو شوف الله عز وجل قال ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. شوف الآن وضع العرب وضع المسلمين بسبب وجود التنازع والخلاف بشكل عام في قضايا الأمة بشكل عام، يعني تلقى تجد أثر كثير على ضعف الأمة وهوانها. الصحابة كانوا يختلفون، لكن ما عمرنا سمعنا أن أحدهم غلظ على الآخر أو كانوا يستفسرون من بعضهم. النبي صلى الله عليه وسلم في حينما قال لا يصلي أن أحد منكم العصر إلا في بني قريظة، فمنهم من صلى في الطريق ومنهم من صلى حينما وصل إلى بني قريظة، وذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يخطئ أحدهما وإن كان صوب الآخر. تعاملنا نحن مع قضايا الخلاف هذا فيها إشكال كبير. دع أضرب لك مثال. الإمام أحمد بن حنبل إمام المذهب الحنبلي، والإمام محمد بن إدريس الشافعي إمام المذهب الشافعي، ومع هذا صلى يوم من الأيام الإمام أحمد خلف الإمام الشافعي. الإمام الشافعي يرى القنوت في صلاة الفجر، وصلى خلفه الإمام أحمد، والإمام أحمد يفتي بعدم الجواز، فقنت الشافعي وأمن أحمد ما خرج من الصلاة. فسئل الإمام أحمد قال النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. فكيف نتعامل مع الخلافات، وكيف نجعل الخلافات باب للسعة لا باب للضيق؟ كيف نجعل الخلافات باب تلمنا ويجمعنا الله سبحانه وتعالى بها لا تكون مفرقة ومبعثرة لشملنا؟ هذه إشكاليتنا. ولهذا الإمام بن تيمية رحمه الله ألف رسالة رفع الملام عن الأئمة الأعلام، حتى بعد المشكلة أحيانا يبدأ الإنسان ينقد السابقين ويخطئهم. فأتى لماذا وقع الخلاف في لدينا؟ نحن لدينا شيء وهو العقيدة، هذه يجب أن نكون جميعا متفقين عليها. بقية الأمور يعني الخلاف وارد فيها، ويستحيل أن تجمع الناس على رأي واحد. وما دام أن الناس تجتهد وتعمل بالكتاب والسنة فيجب أن يعذر بعضنا بعضا في هذه الجزئية. نحن للأسف أصبح القاعدة قاعدة بوش من لم يكن معنا
ضدنا
فهو ضدنا. نحن نطبقها ترى فيما بيننا.
الله المستعان.
إذا ما أخذت برأيي فأنت ضدي، وإذا ما أخذت برأيك فأيضا تصادرني ونحو ذلك. متى ما استطعنا أن، ولهذا أعظم الأمور التي تدل على وقوة تمسكنا بهذا الدين وبكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستوعب بعضنا البعض في الخلاف، وألا يكون هذا الخلاف شارخ لنا وإنما يلم بعضنا مع بعض ويعذر بعضنا بعضا في هذا. الإمام الشافعي بالمناسبة، هذه من القصص العجيبة، الإمام الشافعي زار الإمام أحمد في منزله، والإمام أحمد كان يحب الإمام الشافعي محبة عظيمة. وشوف الآن أتباع المذهبين يعني وصل الحال، تعرفون قبل توحيد المملكة في عهد الملك عبد العزيز في مكة كان يوجد 4 محاريب، فإذا دخلت وأنت شافعي تروح للمحراب تلقى الشافعية يصلون لهم مكان، والحنابلة لوحدهم، والأحناف لوحدهم، والمالكية لوحدهم، فجمعهم الملك عبد العزيز رحمه الله على إمام واحد. كانوا يبحثون هل يجوز للحنفي أن يتزوج من الشافعية أو لا، وهل يجوز للشافعية أن تتزوج من الحنفي، يعني خلاف عقيم دخلت فيه الأمة، وهو العصر الذي كان يسميه الإمام الشوكاني عصر الجمود. فالإمام الشافعي زار الإمام أحمد في منزله، كان الإمام يقول الشافعي هو كالشمس للأرض وكالعافية للبدن. زار الإمام الشافعي أحمد، فالإمام أحمد قدم له الطعام، فالإمام الشافعي أكل الطعام كله، كيف عالم ويأكل بهذه الشراهة؟ فالذين مع الإمام أحمد أخذوها في أنفسهم. لما أتى وقت، لما صلوا يعني انتهوا من الأكل، جاء وقت صلاة الليل، فالإمام أحمد وضع ماء للوضوء بجانب المكان الذي ينام فيه الشافعي، فقاموا لصلاة الفجر فوجدوا أن الإمام الشافعي لم يتوضأ، إذا ما صلى صلاة الليل، وخرج يصلي الفجر بدون وضوء. فقالوا يا إمام، أنت تثني على الإمام الشافعي وتقول هو كالشمس للأرض وكالعافية للبدن، وهو أكل طعامنا ولم يبقي شيئا، ولم يقم يصلي صلاة الليل، وأيضا صلى الفجر بدون وضوء. قال الإمام أحمد، أنا ما علمت عنه إلا خيرا، سأستفسر منه. وهذا هو الصح، إذا رأيت أي خلل تسأل، وأنت تسأل فتبينوا. فذهب الإمام أحمد وأخبر الشافعي، قال إن من معي وجدوا عليك في أمور 3. قال يا إمام، أما الأكل فوالله ما علمت أن أحدا يتحرى الحلال في أكل في ماله كتحريك له، فأردت أن آكل من هذا الحلال الذي لا تشوبه شائبة. وأما صلاة الليل فإنني كنت أبحث أتأمل في قول النبي صلى الله عليه وسلم، يا أبا عمير ما فعل النغير، فأخذت أتأمل في الحديث. يقول الشيخ ابن عثيمين، فاستنبط الإمام الشافعي من هذا الحديث أكثر من 100 فائدة. وأما صلاة الفجر فأنا لازلت على وضوئي من صلاة العشاء، وطلب العلم ليس بأقل من صلاة النافلة. فحمد له الإمام هذا الموقف الجميل. فإذا استطعنا أن نتعاطى مع بعضنا البعض في قضايانا الفقهية،
التفليع عندنا طلع من الفطحات.
تفضل. يجزاك خير يا شيخ.
هي ليست إقرارا للخلاف، لأنه هذه مسألة كونية، والمسألة الكونية ليست كالمسألة الشرعية.
ليست شرعية، صح.
الأمر الثاني، النبي صلى الله عليه وسلم لم يخطئ الفريقين، سواء الذي صلى قبل الوصول إلى بني قريظة أو الذي صلى، لأن كلاهما اعتمد على الدليل،
صح.
لكن المسألة لما يكون المخالف يتكلم بغير الدليل، وليس كل قول معتبر حتى يكون له من جهة الدليل نظر. يعني ما هو كل واحد اليوم يقول أنه مدام المسألة راح تبقى خلاف ويستدل ببني قريظة، هو يأتي تجد واحد يستدل بمئة دليل، وهو يستدل بما يرى هواه، وما تملي عليه الفلسفة اليوم العقلية والمدرسة العقلية، جعلوا صنما عكفوا عليه سموه عقلا. الأمر الآخر، لازم نفرق بين مسائل الخلاف ومسائل الاجتهاد، يعني الأمر ما هو مثل هذا مثل هذا. لا يعني أن العلماء اختلفوا أني أنا أخذ بأي الآراء ما يحلو لي،
صحيح،
سواء كان سهلا أو صعبا. تعجبني كلمة الشيخ العثيمين لما سئل إذا اختلف العلماء هل أخذ بالقول الصعب أم السهل، قال أنت ما تأخذ بالصعب ولا بالسهل، أخذ بأيهما أقوى دليل. إحنا مسألة أدلة، إذن ما يعني أن العلماء اختلفوا. بعض الناس هذه جعلوها مسألة يتساهل في كل شيء، يقع في أحيانا تكون معاصي لأن العلماء اختلفوا مثلا في مسائل تأتي للغناء أو الموسيقى يقول اختلف. ما هو اختلاف لأن الأمور مبنية على الأدلة، وإذا أتيت إلى دليل أو كذا تجد أنه اللي كان معلق تجد البخاري قد بيّن هذا أو ابن حجر بيّن هذا التعليق وغيره. إذا المسألة الأولى أنه الآية ليست إقرارا للخلاف. الأمر الثاني لازم يفرق بين مسائل الاجتهاد والمسائل الخلافية. والأمر الآخر إذا كان الاختلاف بالأدلة من خالفني بالدليل فقد وافقني، أما أنه نختلف فقط أني أنا أعطيك الدليل من الكتاب وصحيح السنة وأنت ما تستدبي للدليل وتقول هذا لأنه مسائل خلافية، هذا ما لا يقوله عاقل يعني.
أحسن شيخ ناصر. هو على العموم الذي ذكرته هو موضوع أو موضوعان آخران، يعني هو الأصل عندنا موضوع الخلاف وأنه يوجد وهو موجود، وكما ذكرت أن يعني هذا شيء كوني سيوجد وسيستمر. صحيح. نأتي إلى قضية ثانية التي ذكرتها، قضية من يحق له أن يتحدث باسم الدين.
صحيح.
يعني للأسف بس الله يكرمك، من يحق له أن يتحدث باسم الدين الآن للأسف يعني أصبحت هناك طروحات أنه أن الدين ليس خاصا بفئة دون فئة، فالجميع يحق له أن يتكلم في الدين، وهذه أشياء الرسول يتكلم بلسان واضح، إذن ما في مشكلة أني أجتهد. ويعني ولهذا كنت في الطائرة قبل فترة من دبي إلى الرياض، فكان يجلس بجنبي أحد الكتاب الصحفيين فقال يا أخي في حديث ورد في البخاري والله ما يدخل الرأس، وأن هذا من صنع البخاري ليس من أحاديث الرسول. فقلت ليش؟ قال لأنه ما يدخل رأسي. قلت طيب، أو عقلي ما يؤمن به. قلت طيب لو وجدنا مفكر آخر وقال عقله يؤمن به.
صح.
كيف
إلى أيهما نحتكي؟ أيه.
ولهذا الإمام ابن تيمية رحمه الله في رده على الرازي في درء تعارض العقل والنقل في 9 مجلدات أتى بنيانهم من القواعد، رد عليهم بالعقل أن الله أن الوحي يجب أن يقدم على العقل في 9 مجلدات. شيخ الإسلام بحر.
شيخ رازي.
سم.
لكن يا شيخ ما كملت النقطة، معليش. يعني أنت ما كملت من يحق له يتكلم في الدين.
لا 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 يحق إلا لمن يملك أدوات الاجتهاد.
صحيح.
حتى يحق للإنسان أن يفهم النص، فأنت بحاجة أن تفهم اللغة العربية، بحاجة أن تفهم معاني القرآن، بحاجة أن تفهم معاني السنة، بحاجة أن تعرف أصول الفقه ومصطلح الحديث حتى تميز بين صحيح الحديث وضعيفه. لهذا بعض العلماء ذكر أن هناك 15 علم يجب أن تلم بها حتى يحق لك أن تجتهد. وأن
هذا يعني مع التفريق بين الواعظ والخطيب والعالم المجتهد.
لا شك هناك فرق بين الواعظ وبين العالم، وما أجمل ما ذكره. هذه نكتة جميلة، نكتة يعني فائدة علمية. يقول ابن الجوزي رحمه الله في صيد الخاطر يفرق بين العالم وبين الواعظ، طبعا ليس معناه أنه يهون من شأنه، لكن الفرق. يقول المواعظ سياط تضرب بها القلوب تؤثر، فكما أن أثر الصوت في البدن يكون متى؟ وقت الضرب. فكذلك أثر الموعظة يكون
وقت
الوعظ، ثم يتلاشى شيئا فشيئا. ما الذي يثبت مع الإنسان؟ الذي يثبت معه العلم، هو الذي يجعله مستمرا.
هذا أول ما كتبه هو في صيد الخاطر.
جميل. صيد الخاطر من الكتب الرائعة. تفضل يا شيخ.
في هاليومين يا شيخ في ظاهرة صحية اللي هم الدعاء الإعلاميين.
إيه.
يعني صار الآن في دعاء إعلاميين أساسا كانوا دعاء.
هذا مصطلح جديد بعد الدعاء الجدد.
الدعاء الإعلاميين يا شيخ اللي صرنا نشوفه ما شاء الله يقدمون برامج مثلكم مثل الشيخ نبيل، ودحين ما شاء الله أبو غازي دخل في السباق ذا، وممكن بعض الأخوان إن شاء الله يتجهون له.
وأنتم ما شاء الله أيضا جزاكم الله خير.
بإذن الله. ولكن يا شيخ يعني إحنا نشوف إنهم الآن جد أسماء ما نجدها في الجداول المساجد والدورات الأمور دي، يعني صار مثلا برنامج يحتاج لست شهور تحضير، يكون مسافر ورايح وجاي، ففي شريحة ثانية متلقية تحب تتلقى على مباشر، ما تحب تتلقى مثلا من خلف برنامج أو شيء، يعني تحب تتلقى من الشيخ على أو الداعي على مباشر. فليش شيخ أنت وقعت في
لا أنا وقعت في المشكلة؟ لا فعلا نحن مقصرين في هذا الجانب، يعني صرنا أنتم لا زال مستمر المخيم
شهر 5 من 3/5 إلى 7/5.
خلاص أنا معكم.
خلاص أشهد ورجال.
إلا إذا حبسني حابس.
إذا حبسني
حابس.
وين حبسني حابس؟
شهر 5 أبدا معكم إن شاء الله بإذن الله.
جزاك الله خير. سجل في الجدول.
تشير لشخص معين.
إيه هالبيشة كلهم يطالعوني بيسجلونك.
جزاك الله. فعلا الإعلام أخذ حيز. والفلسفة التي عندنا في الموضوع أن حجم النفع أكبر، فهذا هو السبب يعني.
صحيح صحيح.
صحيح. الله يعطيك العافية.
لا والله يعني كم يحضر لك بالمسجد لو أنت الآن لقيت محاضر بالمسجد؟ لو يحضر لك بالكثير يعني أنا مرة حضرت للشيخ خالد الراشد
تقريبا 10,000 ببريدة بجامع الراشد 10,000.
طيب.
لكن أنت الآن كم يتابعنا؟ ملايين.
صح.
فالفائدة تفرق يعني، وإحنا ما نعطل دور المسجد، بعكس هو الأول والأساس والأصل.
المخيمات.
وهذا هو يجب أن يبقى الجميع. أنا أرى أن هذه الأمور جميعا
المخيمات
يكون في توازن.
صحيح. يا شيخ المخيمات تحيا بالحضور يعني، لو جبنا يعني لو جبنا شيخ وحطينا شاشة وفي مخيم ما راح تهدي الدور يعني، بيكون الشيخ موجود أصلا. حتى يا شيخ أصلا سنقولك في التفاتك في كلامك مع أي واحد يا شيخ هذه دروس.
صح.
يعني في قدوات، في ناس يقتدون فيك وفي قدوات احنا نقتدي فيهم، فالتزامك بالموعد هذا درس، حضورك يا شيخ يمكن لو اكلك لو تعاطفك هذا درس، لو كنت على الشاشه يا شيخ راح يكون لفت نظير للتربويه ما هو.
انا اتكلم يعني انا بالنسبه لي انا قدر المستطاع احاول اوفق بين الجميع، سواء حد يعني سواء داخل المملكه او خارج. يعني انا عندي في المسجد اللي اخطب فيه عندي درس كل يوم سبت بعد صلاه العشاء في العقيده، وعندي درس في جامع القاضي، وعندي درس في البيت في الفقه. فقدر مستطاع أني أحاول أوفق، لكن في النهاية الإنسان تعرف له طاقة وله أيضا ارتباطات يعني أخرى تجعله ما يستطيع أنها، لكن إن شاء الله بتوفيق الله بدعائك وتعاوننا جميعا.
عندك سفريات يا شيخ كثيرة طبعا.
صحيح.
تنقلات كثيرة.
لكن في تعليق على كلام على كلام عبد الإله، بعد أنا بطرح لك سؤال يا شيخ. في فرق من اللي يحضر المسجد واللي يحضر المخيم واللي يحضر. يمكن بعض الشباب اللي يحضرون في المخيمات ما يستطيعون يحضرون المسجد، مثلا لابس بنطلون وقصة وحركات، هذا صعب يدخل المسجد، لكن يستطيع الشيخ أن يستوعبهم يجذبهم إلى المخيم ويستطيع أن يدعونهم في المخيم، لأن الشباب معروفين، ولذلك كل يعني المسجد له ناس، المخيم له ناس، فهذه ميزة طيبة. أن دعوتنا في كل المجالات ليست في المسجد فقط، في المخيم في الاستراحة نقدر ندعو إلى الله جل وعلا. السؤال اللي يطرح نفسه شيخنا الكريم، وكنا نتمنى حقيقة أن تحدثنا عن سفرياتك وما رأيت في هذه السفريات من العجائب حقيقة، ونبيك تحدثنا عن قصص يعني حدثت لك.
طيب.
ومع ذلك تعرج على القنوات التي تدعو للسحر.
أي من المواقف العظيمة في حياتي، وأنا يعني أوجه رسالة للشيخنا الكبير الدكتور عبد الرحمن الصميط.
نعم الله يحفظه.
أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمتع بحياته.
آمين.
وأن يبارك في علمه وفي ماله وفي أهله وفي ولده.
آمين.
والله هذا الرجل مدرسة بما تحمله الكلمة من معنى. يعني
مسلمية
أفريقيا. إيه كنا معه في الصيف في كينيا.
ما شاء الله.
وعشنا في الأدغال معه تقريبا 10 أيام. كانت أجهد أيام في حياتي، لكنها هي ألذ الأيام. يعني كنا كل يوم نصحى الصباح مع الدكتور، طبعا إحنا كنا نصور أيضا برنامج، فنفطر معه. بعد الفطور مع سيارة ونيت، طبعا الدكتور إذا انتهى من الإفطار، وهذا ميزة ملازمة الصالحين والعلماء، يعني قد يفيدونك بمواقفهم أكثر من إفادتهم بالحديث.
سلوك
انتهى الإفطار، الدكتور جاب حط رص مجموعة أدوية 14 علاج، أخذ الأول الثاني. أنا حسب أنا قلت يعني هذه مو بالدرجة، الأول الثاني الثالث الرابع خلصها. بعدين طلع إبرة الأنسولين، عنده سكر الشيخ،
فضرب
إبرة. مشينا في الطريق، طبعا الطريق هناك الفترة اللي قضيناها هناك أنا رجعت أسمر فعلا، الشمس حارقة، ومعنا ونيت، والدكتور يعني يعيش على شظف العيش، فلا بد أن تعيش معه.
سبحان الله.
أثناء الطريق طبعا في الطريق الدكتور يرتفع السكر ينخفض السكر، يأكل حلاو، حتى وصلنا إلى قرية. الدكتور يكلمني في الطريق يقول لي ترى بتشوف مناظر، الناس يقولون عبد الرحمن السميطي بالغ، أبا أوريك مناظر ما شفتها في حياتك. رحنا سرنا حتى دخلنا على صحراء قاحلة، والله العظيم أن يعني نزلنا من السيارة وأن يعني أغسل وجهي بالماء ما ترى ما يروح. وصلنا إلى قرية، قال لنا الدكتور هذه القرية طبعا المطر له سنتين ما نزل عليهم، وفي فقر وفي حاجة ما يعلم بها إلا الله. دخلنا الناس يعني جلود على عظام من شدة الفقر. طبعا اللي يسلمون عليك اللي يقول أنا لي يومين ما شربت ماء عادي يعني، اللي له ثلاث أيام ما شرب ماء، اللي له أسبوع يعني ما أكل إلا شيء بسيط. فكان معي موية في هذا الحجم، فقلت بغسل وجهي بالماء قبله لأن بنصور بالكاميرا فصعب أنه. فقال لي الدكتور بس لا يشوفونها.
يا الله.
طبعا حاولت قدر المستطاع، فالماء قليل فيلا حطيت شوي وصار موية معطين. يوم بدأ الماء يتقاطر أشوف طفل يزحف على بطنه، يزحف يزحف. فقال لي الدكتور لا عطه الموية، لا تكمل، لا تغسل وجهك. فحطيته يعني قال والله ثلاث أيام ما شربت ماء وأنا الآن أبغى أغسل. فتركنا وقفنا. قال الدكتور عطونا وش احتياجاتكم؟ قالوا شوف يا دكتور نحن مسلمين، يجونا النصارى ويعرضون علينا الماء والطعام والأدوية بس بشرط أننا نتنصر، ونحن نرفض لأن المنظمات التنصيرية ليس صحيح أنها تخدم حتى المسلمين. هذا غير صحيح، المنظمات الإسلامية الخيرية هي التي تطعم حتى غير المسلمين، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في كل ذات كبدة رطب أجر. جلسنا. طبعا أكثر الحديث يدور حول أول ما جلسنا قالوا نريد كلمة تفقهوننا في الدين. ألقيت كلمة وألقى الدكتور كلمة. بعدها بدينا نتحدث وش احتياجاتكم؟ قالوا نبغى ناكل، نبغى نشرب، هذه احتياجات، ما نريد شيء آخر. وذكر لنا مثال، قام المدرس اللي يعلم الطلاب القرآن، تخيل 25 قرية ما يوجد فيها معلم للقرآن إلا شخص واحد، هذا الشخص يقرأ القرآن بطريقة خاطئة، هذا أحسن الموجود. قلت له وش أغرب شيء مر بك؟ قال أنا أتنقل بين القرى على رجلي. طبعا هذه القرية أنا عندهم اليوم، ما أرجع لهم إلا بعد ثلاثة أسابيع أربعة أسابيع، أخلص القرى وأرجع لهم مرة ثانية. يقول يوم من الأيام خرجت من منزلي بروح للقرية هذه اللي نحن فيها الآن، يقول في الطريق جعت أبغى أشرب ما في ماء، آخر شيء أغمي علي، أهلي يحسبوني وصلت للقرية وأهل القرية يظنون أني ما أتيت، فمكثت في هذا المكان. فلما تأخرت أهلي خرجوا وأهل القرية الأخرى خرجوا، فوجدوني مغمى علي حتى أعطوني طعام قليل وشراب وقمت بعدها. فقلت سبحان الله، نحن الآن نتقلب في نعم الله سبحانه وتعالى. والواحد إذا جاء وقت الطعام طبعا يبدأ بالسلطة ثم بعدين الوجبة الرئيسية ثم بعدين الحلى والفواكه وكذا، وهؤلاء لا يجدون الماء ثلاثة أيام متواصلة.
الله يعفو عن النفس.
والله سبحانه وتعالى قال ولا تسألن يومئذ عن النعيم. وتعرف أيضا يعني وإن تعدوا نعمة الله لا تحصى. أنا طبعا ليس المطلوب أننا يعني نجوع فقط، لكن المطلوب أن نشعر بإخواننا
ونشكر
الله لا شك، وأن نحس بهم، وأن يكون قول النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. هذه المشاعر يعني التي نتمنى أن تكون موجودة. من المواقف أيضا مع الدكتور عبد الرحمن الصميط، يوم وصلنا المطار قال لي بيركب مع كان معي سائق، سائق في غاية اللطافة، يعني واضح أنه طالب علم ومتعلم وحريص على الدين وعلى الدعوة. في نفس المنطقة. ففي طول الطريق يقول أسلم على يدي 10 50 100، فأنا حسيت الرجال قاعد يبالغ. إيش قلت؟
سدة.
فكلمت الدكتور الصميط قلت يا دكتور، أنا نسيت اسم الرجل اللي إيش يجي الآن، قلت يا دكتور فلان يبالغ يعني. قال هذا الرجل الذي يبالغ لولا الله ثم هو ما أسلمت كينيا. وكل الذين أسلموا الفضل بعد الله عز وجل له في هدايتهم. وهذا الذي معك دكتور ما أخذ شهادة الدكتوراه من السودان، لكنه حريص على أن يخدم طلبة العلم، اللي احنا عندنا سائق آخر. فوالله ذهبت له قبلت رأسه. فقلت له حدثني. قال قصته من أغرب القصص، يعني ملخصها، أسلم عمره 9 سنوات. لما أسلم كان اسمه إيه، اسمه علي جريسة الله يذكره بالخير، لما كان اسمه كينج. لما أسلم سمى نفسه علي. قال له أبوه أنت بين خيارين، يا أذبحك يا ترجع لدينك. قال أبدا. والده بدأ يعطيه أنواع الأذى والعذاب. آخر أذى لحقه يقول جابني وربطني في عمود وجاب كلب ومسك الكلب، قال بذبحه على الطريقة الإسلامية، وذبح الكلب على الطريقة الإسلامية على حد زعمه، قال بسم الله وذبح، وأخذ الكبد الكلب وقام يدخله في فم ولده وهو صابر عمره الآن 9 سنوات، وثبت على راح اشتكى في الشرطة. المهم استمر هذا الشخص يتنقل من مكان، طرده والده وأخذ عليه تعهد أنه ما يقربه، وتمر الليالي والأيام ويعود الشيخ علي جريسة إلى منطقته ويدير أكبر مركز إسلامي. يقول أنا كل الفترة هذه أريد فقط أني حتى لو ما أسلموا والدي ووالدتي أريد فقط أنهم يرضون علي. فكان بيني وبينهم مراسلات. في الأخير لما عدت إلى المنطقة اللي هو فيها يقول استدعيتهم، يقول طول الليل وأنا أدعو الله عز وجل أنه يسلم، ما أريد شيء آخر. يقول كان الموعد أنه يصل بعد المغرب ما وصل، فالمركز الإسلامي فيه أيتام وفيه طلاب فناموا كلهم، صلاة العشاء ما وصل. يقول انتظرته وأنا في محرابي إلى الساعة 3 فجرا. الساعة 3 فجرا دخل. يقول لما دخل علي أقبلت عليه، فيقول قمت وحضنته، فقال يا علي الدين الذي جعلك بعد، هو طبعا كان علي جريسة يعني وش كان مشهور عند على ما قال إخوان المصريين أهل حتته الحتة، فيقول كان مشهور بأكل بصيد الفئران، كان أشهر صياد فئران. يقول كل يوم أجيب سطلين فئران، سطل أبيعه وسطل أمي تطبخه وناكله. فقلت له أنا أنا ما عندي مشكلة مع الفئران، مرة رعد اللي يعبدونهم والمرة دي عند
اللي يصيدونهم.
فقال الدين اللي خلاك بعد أن كنت تأكل الفئران وتصيدها والآن تصبح دكتور ومدير مركز إسلامي هو الدين الحق، أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. يقول أنا صرت مثل مجنون أصارخ الله أكبر، فالطلاب قاموا يحسبوا هذا الفجر. فقلت له قال خلاص خلنا نروح أنا وياك عند والدتك، لأنها هي إذا أسلمت هي بتسلم مباشرة. راح لوالدته وفعلا تعرف فترة طويلة من لم يلتقي بوالدته، دعاها للإسلام فأسلمت. بعد أسبوع مات الاثنين.
لا إله إلا الله وحده لا شريك له.
لا إله.
فأراد الله عز مات الأم والأب بعد أن أعلنوا الإسلام وأعلنوا شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله، غادروا هذه الدنيا. أقول أنا يقول والله لم أحزن كثير، إسلامهم وموتهم على الإسلام هذه عندي بالدنيا وما فيها لا شك.
طيب القنوات الفضائية التي تبث يعني بعض السحر وبعض اللي اتصل علينا ونعطيك ما تريد او
شوف نسخة من الكتاب
إيه؟
طبعا الحمد لله هي اغلقت لكن بقي بعض. تفضل يا شيخ.
لا بث يعني كل القنوات اغلقت،
القنوات المتخصصة اللي كانت تبث 24 ساعة في السحر كلها اغلقت. انا طبعا اتينا بنماذج في الكتاب، هذا كتاب صناعة السحر
إيه؟
اتينا بنماذج من الدجل الذي كان يبث على هذه القنوات. الاشكالية ان الناس كيف للأسف تصدق مثل هذه الترهات. طبعا للأسف الان لا زال موجود ما يتعلق ب القنوات التي تبث حلقات عن الأبراج
إيه؟
وما يتعلق بهذه لا زالت ولا زلنا يعني نسأل الله عز وجل يعني نراسلهم وننصحهم وأيضا نتواصل مع النايل سات. لكن بالمناسبة وهذه كلمة أقولها للجميع، حينما تقدم قناة شيئا هابطا أو شيئا سيئا أو يخالف الشريعة يجب أن نكون فاعلين ما نتوقف.
صح صح.
ترى كتابتنا يعني النايل سات والعرب سات والأقمار وأننا كمواطنين عرب يعني ما نرضى بهذه الأشياء ترى لها أثر
لها تأثير
ويعني لمسنا هذه مجموعة من الصور التي يعني قمنا بتصويرها في حلقات السحر والدجل والشعوذة يعني كلها يعني تصب في هذا الخان لكن الحمد لله القنوات التي هي شهرزاد وكنوز ذهبت بلا رجعة بإذن الله عز وجل
الله أصبحت هذا الشيخ زي المهنة الحين الناس يمارسونها
هو في كل مكان في كل زمان السحر تعرف تعلق الناس بالسحر هو تعلق الغريق بالقشة الذي يغرق لو تعطي قشة تعلق بها مع أنه عارف ما لن تفيده
بعض الناس يدق على التلفون يقول تراني حلمت لك حلم اللي بضبطك
شيخ على ذكر القنوات مثل ما قناة الملهل أين ذهب
والله أوقفت إلى فترة معينة
يعني موقف الآن
لا هو الأكاديمية ستعود الأكاديمية ستعود إن شاء الله
كين ملهل أكاديمية
هي المنهل كانت هي الأكاديمية
يعني هي كانت نفس سياسة قناة المجد العلمية
أي نعم
ما شاء الله
ممكن إن شاء الله في مشاريع إن شاء الله لعلنا أن نكشف عنها قريبا أنا تمنيت في طبعا برنامجكم هذا ما شاء الله أصبح له صدى وصيت كبير جدا في السعودية حتى في نسبة متابعة الجمهور وأنا أقول ترى أعظم فائدة تحصلون عليها أمرا الأمر الأول أنا أدخل بيوت كثير من الناس وأجدهم يتابعون قناة بداية طبعا فتى الشاشة أبو عبد الكريم
يعني لا إيه فتى الشاشة فريد الأطرش فريد شوقي
لا خل قدوتكم عبد الكريم
خلاص إن شاء الله إن شاء الله
حول ولا قوة فأصبح لها صدى فكون الناس أصبحوا يتابعون البرامج والقنوات الدينية الهادفة أصبحت متعة وإذا وجدت المتعة في الإعلام الإعلام يجب أن تكون فيه متعة إذا ما وجدت فيه متعة يكون نسبة المشاهدة أقل فكون توجد متعة ويوجد مع هذه المتعة فائدة وتقدم بطريقة أو بأخرى ليست بشرط أن تكون كلام يعني باستمرار موقف نشيد من أخونا غرم
ولا حسن
ولا أبو الحسن قراءة من إخواننا ما شاء الله بعض سمعت بعضكم ما شاء الله أصواتهم جميلة في قراءة القرآن أحيانا اثنين جالسين مع بعض يتكلمون وتلقطهم الكاميرا كلامهم فيها فوائد لكن أنتم لكم فائدة ثانية والله الناس تدعو لكم وأنا بقول لكم شيء يعني تجربة إحنا مرينا أيام تأسيس قناة المجد ويوم أسسنا قناة المجد العلمية كنا نشعر يعني في شيء كنا نشعر فيه يعني أنا أدركت أنه دعاء الناس دعاء الناس من أعظم الأشياء يعني والناس إن شاء الله فيهم من لو أقسم على الله لا بره يدعو له والناس والله تدعو لكم بالخير وهذه فضل من الله
سبحانه
يعني لو مستقبلا يكون في البرنامج يكون فعلا في مثل هذه الدروس الأكاديمية وبشكل منهجي حتى مو بشرط تأخذ كل الوقت يعني لو كان في اليوم حصة حصتين ويعطى الحاضرين عليها شهادة سيكون فيها أثر كبير يعني خلال 3 أشهر تخرج وأنت مثلا انتهيت من كتاب كذا وكذا ويكون يكون يعني شيء بسيط أمام ما شاء الله الفائدة الكبيرة أيضا التي تقدم
يا شيخ دان البرنامج هذا اللي احنا فيه احنا استطعنا نكذب الغرب اللي يقول العرب مستحيل يتحدوا ومستحيل يتجمع على يعني
صحيح.
وأشوف هذا إحنا نتجمع على كل مكان من اليمن
ما شاء الله أي والله
بفضل الله يجتمع على كلمة لا إله
إلا الله هذا الكلام يعني الرابط الذي يربط الجميع هو المحبة أنا رأيت ما شاء الله محبتكم لبعضكم وهذه خير لكم في الدنيا والآخرة النبي صلى الله عليه وسلم قال في 7 الذين يظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظل قال ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه فهذه نسأل الله عز وجل أن يجعلها عاجل بشرى لكم بإذن الله
شيخ لا لا عندك
حط قرعة
لا عندي هذا سؤال إن شئت أجبت وإن شئت لا يعني المجلة العلمية ما دام أنها أكاديمية لماذا جاءت المنهل
هذا من الأسباب اللي خلتنا نتأنى في المشروع
لماذا؟
من الأسباب اللي جعلتنا نتأنى في المنهل
الأسباب التي جعلتنا
نتأنى
نتأنى
موجودة على العرب سات
طب احسن النايل مشاهدة اكبر.
طبعا انا ما اقدر اتكلم، تعرف انا متفرغ في جامعة الملك سعود، فما اقدر اتكلم باسم المجد العام.
لا بالعكس،
لكن طبعا هم جزاهم الله خير قدر المستطاع، هم حريصين كل الحرص على ان يقدموا ما فيه الفائدة والخير، و نسأل الله أن يوفقهم وأن يبارك في جهودهم.
أنا يعني ما أود أنها توقف ولا ودّت كذا مثلاً تتأثر بأي شيء. قالت المجد هي ما شاء الله اللي يعني
رائدة
في الأمور هذه.
بسببها دخلنا
بشيء يعني ما كان والله.
عندنا إلا لما جت المجد فتحت الباب.
صحيح المجد هي كانت أول قناة
رائدة ومباركة.
لا شك.
ربي يسترهم في الدنيا.
والله ما شاء الله الحمد لله. الآن عندنا درر. مجموعة درر الآن.
الله أكبر. صلى الله يكثر وينفع.
آمين يا رب. سمع غالي.
في الأسحار والأمور هذه أنا خضت فيها سواء بحثيا أو قراءة أو شيء. أنا عندي دورة.
في 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 معالجة السحر.
في معالجة إيه. أنت عاد خذ على النية.
طيب. نيتك طيب أمزح معك.
طيب أنا شيخ عندي شهادة من الأكاديمية الدولية لتحليل الخط.
لي؟
تحليل الخط اللي هو علم الجرافولوجي.
طيب.
الرسومات والأشكال والتواقيع. ولكن يا شيخ أنا وعدت الناس اللي بعطيهم الدورة سؤالي طول عمرك طرحت السببين. السبب الأول إني سألت الشيخ إني وعدت الناس اللي بعطيهم دورة والناس تطلبني شيء ذا. السبب الثاني سألت الشيخ عادل المقبل قلت تحليل الشخصية عن طريق كتابة الخط للرسومات التواقيع، قال لي هذه نوع من أنواع السحر أو فيها نوع من أنواع السحر أو شيء، وهو أنا درسناه يا شيخ إنه علم. إحنا درسنا على إنه علم والمحاضر اللي أعطانا المحاضر يعني أخذت ممارس متقدم. وإذا كان عندك خلفية عنه شيخ
هو على العموم
يعني ساعاتها كثيرة تدربنا وكانت مكلفة، لكن الآن أنا توقف لأن أخاف أنها
طبعا أنا أحتاج أن أشوف اللي ذكرته، لكن هو مبدئيا السحر يعني ليس يعني أحيانا تأتي ألعاب الخفة مثلا بعض ألعاب الخفة اللي في السيرك هذه ما هي بسحر، هذه خفة يد
بهلوانية.
أي خفة يد. السحر هو الذي يكون فيه استخدام للجن ويكون فيه
أنا حل التوقيع شيخ خطك أنا حل
أنا أسمع أنا هذا بس أنا يعني هو مبدئيا يمكن أنت ذكرت للشيخ عادل بشكل مختلف، لكن مبدئيا الشيء الذي ليس فيه استخدام للسحرة واستخدام للجن ونحو ذلك هو بعيد عن هذا المجال.
الشيخ اللي يجي على مرة حدائق يعني ويجيك واحد ثعبان قدام الناس يقول الحين بابتلع الثعبان احنا صراحه نشوفها كانها بلعه مدري وين يروح شويه كذا يطلع مين، بس هذا سحر ولا وش
قد يكون في بعض اللي هو سحر التخيل يخيل اليهم قد يكون فعلا هذا سحر
يا عمي عليك
اي قد يكون فعلا سحر
اي سحر هذا
اي قد يكون، واحيانا تكون يعني مثل الشيخ الالباني رحمه الله في سوريا كان بعض اصحاب الطرق يأتون فيحرقون أنفسهم بالنار وما يصيبهم شيء.
صح.
فش كانوا يسوون؟ كانوا يطلون أجسامهم بمادة قابلة يعني مانعة من الاحتراق. فكان الشيخ يقول لهم يعني حضروا في مناظرة. فقال الشيخ الألباني رحمه الله قبل أن نتناظر أنا عندي طلب ومستعد أن أصدق. قال تفضل. قال أريد أنكم تحضرون معه هنا الآن ونغسل أجسامهم.
حلو.
فإذا قبلوا أنا أصدق الشيء الذي يفعلونه. طبعا رفضوا
صحيح
لأن إذا اغتسلوا ستزول هذه المادة وتحرق النار أبدانهم.
أنا دكاترة
شوف بما أنك ذكرت الأب بين يعني حكمها وتهافت من دعاه
هو للأسف الآن الأبراج أن تعرف أن نسبة مبيعات كتب الأبراج هي من أعلى النسب
كذبوا عليها يا شيخ
والثانية والصحف حينما تضع شيء ما يتعلق بالأبراج الإقبال عليه خطير
البعض يقول نقرأها للتسلية
لا حتى للتسلية هو هذه الأشياء تعرف هي تأخذ حكم الساحر والكاهن الكاهن الذي يأتي السحرة والكهنة وهو مصدق لهم فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم
جميل.
والذي يأتي إليهم وهو يعني غير مصدق مجرد السؤال فهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا فسأله لم تقبل له صلاة 40 يوما
يعني حتى القراءة في الجرائد لمجرد تسلية تدخل في هذا
لا شك هذا فيه من الخطر عظيم
الشيخ الأبراج هذه هل هو علم يعني قديم ولا كيف يعني
هم هو كيف علم الأبراج هو قريب من علم النجوم إيش معنى علم النجوم علم النجوم على قسمين علم التأثير وعلم التسيير علم التأثير هو الاستدلال بالحوادث الفلكية على الوقائع الأرضية، فيقول مات فلان بسبب نجم كذا. ولهذا لما مات ابن النبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم وكسفت الشمس قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته. فعلم التأثير بحيث أن الأحداث الفلكية لها علاقة بالأرض، هذا هو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. من وكما قال من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. يلا تفضل.
هيا. طيب يا دكتور الله يعافيك. الله يعافيك. الحين السحر انتشر يعني
للأسف صحيح.
بعض البيوت انتشر الله المستعان، خاصة مو عمل طريق السحر، المصابين بالسحر انتشروا بشكل كثير. يعني أنا جاتني مرة رسالة على إيميل تقول الرسالة إن جميع بيتنا مسحور، الأم مسحورة، الأب مسحور، جميع العائلة مسحورة. يعني هل هم يعني الآن يوم أصيبوا بالسحر البيت هذا كامل أصيب بالسحر، هل هو هذا البيت، هل هو نقول فرضا ابتلاء من الله عز وجل مثلا لصلاح هذا البيت، أو أنه لبعدهم عن الدين الإسلامي أو لبعدهم عن التحصين والأذكار ربي عز وجل ابتلاهم وما ابتلى غيرهم؟ يعني ليش بعض الناس فعلا تحس بيت كامل مصاب بالسحر؟
ما تستطيع أن تجزم. أن تذكر يوم صار الزلزال في مصر فناس قالوا سبب الذنوب المعاصي، وناس ردوا وناس اعترضوا. فقال العلماء أن المصائب التي يصاب بها الناس قد تكون بسبب الذنوب المعاصي، وقد تكون ابتلاء واختبار من الله سبحانه وتعالى يرفع الله عز وجل به الدرجات. النبي عليه الصلاة والسلام أكمل هذه الأمة ومع هذا سحر، والسحر الذي سحره النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له تأثير في دعوته عليه أفضل الصلاة والسلام. فقد يكون بسبب أنه بسبب ذنوب المعاصي، وقد يكون أيضا بسبب ابتلاء من الله عز وجل، وقد يكون رحمة من الله. كثير من الناس يكون بعيد عن القرآن، بعيد عن الأذكار، بعيد عن العبادة، فإذا ما أصيب بمثل هذه الأمراض تجد حرصه على الأذكار وعلى العبادة وعلى القراءة والاستغفار أكثر من قبل. بالجملة لا يجوز أيضا أن نحكم بشكل عام، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة زاد بلاءه، وإن كان في دينه ضعف ضعف بلاءه. قال فما يزال البلاء بالمؤمن حتى يمشي وليست عليه خطيئة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا جانب. الجانب الآخر شيخ في قضية يعني هي رسالة أوجهها للجميع. أنا وجدت من خلال التجربة التي مررت بها سواء في صناعة السحر أو الوهم والحقيقة أو يعني تصوير الوهم والحقيقة اضطرنا أن نلتقي حتى مع كثير من السحرة. الذي وجدته أن كثير من الناس هو مصاب بوهم، السحر موجود وهناك أناس مصابين بالسحر لا شك، لكن حينما نتحدث عن أكثر يعني بعض الناس تجده مثلا ما نجح في دراسته، قال والله بسبب السحر أو بسبب العين. طيب ذاكر أنت ثم بعد ذلك شوف هي بسبب
ما كل العافية.
هذه أنا سأخبرك بشيء. بعض الشباب يتزوج وما يكون عنده مسؤولية، أو يتزوج ويجد أن الفتاة التي تزوجها ليس هي الفتاة اللي كان راسمها في ذهنه، فهو يبغى يفتك منها بطريقة أو بأخرى. قال والله أنا مسحور،
تلقى نفسه
كثير هذه للأسف للأسف كثير، فيقول أنا مسحور وكذا، وثم حتى يقول أريد أن أفارقها دون أن تدعو علي. وهذا الذي يقصده أننا يجب أن لا نكون بهذا الشكل الكبير. السحر موجود وله تأثير، لكن ليس بهذه الأحجام والأعداد التي يعني نسمعها في كثير من الناس.
طيب يا شيخ الأحفظ، الحين ذكرت الوهم والأشياء هذه، أنا أعرف زملاء وأصدقاء يعني يقول أنا مثلا يقول أنا عندي عين، وأهله يقولوا عندك سحر، يعني كيف نفرق يا شيخ بين العين وبين السحر؟
شوف، لا يوجد دليل في القرآن ولا في السنة يعطينا التفريق أن هذا عين أو هذا سحر، إلا ببعض الأشياء. مثلا إنسان جالس مع بعض الزملاء وبصحة وبعافية وقام ووجد نفسه يعني مصاب بشيء، هنا قد تقول بسبب عين. ثم أنها متداخلة، تعرف العين والسحر هي مس أصلا، يكون معها مس من الجن ونحو ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام حينما أحد الصحابة تعاين آخر قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم فطلب فضلة من وضوءه فاغتسل، قال فقام كأنما نشط من عقال. هذا جانب. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى أحدكم من أخيه فليبرك، يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله. بل قد يصل الأمر أن الإنسان قد يصيب نفسه بالعين، يقف أمام المرآة ومبسوط ويعني ها ويبدأ إيه
يطق بمرآة تجي على وجهه.
فالنبي الله عز وجل قال ولولا إذ دخلت جنتك يعني بستانك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فالآن تنظر إلى أن حتى الإنسان قد يصيب نفسه بالعين وهو لا يشعر بهذا.
أي بعض الناس يقول أنا أقرب البرج تحليل الشخصية،
أي
وقرا البرج هذا ممكن يتقابل مع البرج ده ممكن يختلف، لكن إيه لكن ما أدخل في حظك اليوم حظك غدا حظك
هو
ممكن يوقفك عند مثلا، أنا ما أدخل في الحظ مش بيكون حظي، بدخل في تحليل الشخصية بس.
هو من علم النجوم الذي نهانا الله عز وجل عن تعلم،
يعني ما يدخل في الشيء ذا نهائيا.
لا يدخل
في لا هو النفس الشخص اللي بيدخل تحب يقول انا بس ابغى اقرا في الشخصية،
لأنها كلها لا أصل لها، يعني لا حقيقة لها، وقد تقع وقد لا تقع. والنبي عليه الصلاة والسلام نهانا أن نتعلم يعني النجوم كما قال إذا أتينا العلم تكون طريق تهدي الإنسان في طريقه ونحو ذلك، لكن في المقابل تعلمها لمثل هذه الأمور وأن حوادثنا الأرضية مرتبطة بها، هذا هو الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. يقول من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد.
يعني تركها أولى
لا
يعني تدخل فيها
يجب تركها ليس تركها أولى.
لا هو عشان
حتى ولو لمجرد أنك تشوف شو اللي يتوافق معك. بعض الناس ما يتزوج، يعني إذا جاء يتزوج لازم هو برج العقرب لازم يأخذ أو برج العرب
ما في برج التيس
لا يقول برج الثعلب
في المندي
برج بغازي
يا شيخ صلى الله
عليه وسلم.
الحين السحر فيه درجات، يعني هذا قوي وهذا كذا وهذا، ولا هو سحر واحد؟
هو يعني هو السحر الأصل من سحر واحد هو
بأدب وعلم على
هو أصل السحر أن يأخذ من جسم الإنسان من شعره من ثوبه شيء ويربطه ويدفن ويقرأ عليه تعاويذ والطلاسم والأمور الشركية بعد أن يقفر الساحر. يعني هذه خذوها قاعدة، إذا قال فلان يعني وصل إلى مرحلة السحر وقال أنا ساحر فهذا كافر، لأنه لا يصل إلى السحر إلا بعد أن يكفر بالله. وفي كتاب اطلعت عليه في المغرب في تعلم السحر، يعني وين الكتاب؟ أنا سأقرأ لكم شيء، هذا أحد كتب السحر، أنا أخذت منه قصاصة هنا في كتاب صناعة السحر، بس حتى تعلمون أن الساحر يستحيل أن يكون ساحرا إلا إذا كفر بالله. شوفوا صفحة 81، شوف
ذكرتني
شيخ غرب، أقرأ يا شيخ غرب
81
صفحة اللي هي باب للطلاق
81
إيه
والله
شوف تسمع
الخلفية الصورة
وش الأرقام هذه
شيء؟ الآن أعلمك شو الأرقام.
باب للطلاق
أه.
تكتب صورة الطلاق في
هذا باب فقه هذا
إيه؟
أو ورقة وإناء ثم يمحى الإناء أو 10 50
63 أحسن
الورقة وتمحى بماء 50 و13 و60 و5 وترش في البيت، والورقة الثانية تلقى في 20 و50 و10 و80 فإنه طلاق فاتق الله تعالى فهو كفر والعياذ بالله.
رقم طاقة حرام. هذه الأرقام تسمى حروف أبجد هوز،
سجل مدني
حروف أبجد هوز، حطي كلام سعى فاسقرش اتخذ ضضغ، هذه لها أرقام. طيب شوف الآن لو بغينا نحط، طبعا هو يكتب لك كذا وأنت تكون فاهم المقصود، لو قلبنا هذه الأرقام إلى كلمات ايش تصير يا شيخ؟ شوف لو أعدنا هذه الأرقام إلى الحروف كما في الجدول ايش يصير؟
10
أيوة
يا
ناقص 10 يرمز للحرف يا
50
نون
طيب
3 جيم و60 سين
وش يصير مجموعها؟
يعني ينجس
ينجس. إذا تكتب طيب اقرأها الآن بدون الأرقام
يمحى الإناء أو ينجس
في ورقتين أو ورقة وإناء ثم يمحى الإناء
أو ينجس.
ينجس. أو ينجس ينجس يعني تأخذ سورة الطلاق وتحطها في ماء وتنجسها
تنجسها
طيب وتمحى
في ماء الخمسين
شوف اللي وراء
50 نون
50 نون
نجاسة.
بماء النجاسة
بماء نجاسة
بماء نجاسة
طيب والمجموعة الثانية
كنيف
20 طيب شوف اقرأ يا شيخ صفحة 83 باب للطلاق شوف بعد ما فكينا الرموز ايش يصير المقصود
تكتب سورة الطلاق في ورقتين او ورقة وإناء ثم يمحى الإناء او ينجس اللي هي الرموز اللي قبل ايه. الورقة وتمحى بماء النجاسة وترش في البيت والورقة الثانية تلقى في الكنيف
مكان قضاء الحاجة
فإنه طلاق فاتق الله تعالى فهو كفر والعياذ بالله
يستحيل أنه يصل إلى مرحلة السحر إلا إذا كفر بالله يعني قد يأخذ المصحف فيضعه تحت قدميه ويدخل به في دورة المياه لا بد يكفر بالله لا بد يترك الدين لا بد يترك العبادة لأنه كما قال الله عز وجل ويوم يحشرهم جميعا يقول يا معشر الجن قد استمتعتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا ابن كثير رحمه الله يقول استمتاع الجن بالإنس يكون في إيش استمتاع الجن بالإنس أنه يعبده من دون الله واستمتاع الإنس بالجن أنه يعينه في بعض الأمور في إلحاق الأذى والإضرار بالآخرين
دكتور الله يعافيك من الأشياء اللي خلت السحر أنه ينتشر إن مثلا حدثت مشكلة بيت مثلا رجل متعدد حدثت مشكلة بين الزوجتين أنا بعرف وش اللي يخلي الزوجة الثانية مثلا أو الزوجة الأولى تلجأ إلا تسحر الأولى أو تسحر الرجل
الغيرة بعيد عنك
بين بالبيوت كذلك بين الإخوان بين الجيران ليش دائما الناس تلجأ للسحر ليش يعني وش اللي بالقلب ليش القلب يحمل الحقد والغل إنك درجة تصل السحر يعني أنت مثلا يعني تعمل له أشياء بس ما تصل درجة السحر إنك تفني حياته أو تفني عقله تذب عقله أو إنك تحطم بيته يعني ليش الناس تصل المرحلة هذه يا شيخ
مثل ما قال لك الأخ غرب إذا ضعف الإيمان يصل إلى أن الإنسان يقتل الذي أمامه
صح
ليس فقط يعني يلحق به مثل السحر أو غيره يعني فعلا سبحان الله هذه ميزة الإسلام الإسلام هذب الروح وهذب البدن يعني النبي صلى الله عليه وسلم تجد أنه كاملا كامل عليه الصلاة والسلام في ظاهره وكامل في باطنه من أعظم الأمور التي يجب أن نسعى لها جميعا هو أن نصلح بواطننا وأن نصلح يعني قلوبنا إذا صلحت هذه القلوب يعني تكون بإذن الله عز وجل مستقيمة على طاعة الله أمس كنت في إحدى القنوات فاتصلت امرأة تقول أنا علاقتي بزوجي ممتازة أما أهل زوجي فعلوا فيني وسووا الله لا يسامحهم ولا يحللهم فقلت شوفي أنت أمام خيارين الخيار الأول أن تستمري بحمل هذا الحقد في القلب وهذا لن يتضرر منه إلا أنت أو أنك تعودي نفسك على التسامح والعفو والصفح ترى بالمناسبة العفو والصفح والتسامح ليس ضعف وإنما هو قوة لأنه يخرج الإنسان إلى عالم آخر ومن أعظم الأشياء أن لا تجعل للأعداء طريق إلى أن يلحق الأذى يعني بك من خلال نفسه وإنما الإنسان يحاول أن يتأقلم مع هذه الظروف الأوضاع
شيخ المشكلة إذا وقع السحر إذا وقع العين أول وسواس ما تخرج عن فراغ إذا سحر عين
وسواس والوسواس بعد كارثة
لكن المشكلة أن يروح يعني يروح للمكان الخطأ يعني تجي لبعض بعض الناس
اللي يدعون
انهم يرفضون الناس والله يا شيخ بعضهم اخذوا اتجاه عبرنا السحر لكنه ممكن يبقى اخرى
لا شك
في بعض الناس سبحان الله يعني يبان الصراحه ولا حتى فلوس ما ياخذ شيء لكن في بعضهم والله يا شيخ انا كانت داخل الكويت اول ما دفع على بابا 50 ريال يجي يقول لك انا ما اخذ شيء حاط المحاسب برا يقول انا ما اخذ شيء ما اخذ شيء المحاسب ما يدخل الا داخل
السلام عليكم
يجي تطلع
محل العطارة جنبه.
لا ما محل العطارة، أنا على جنب، هذا زمزم مدري
عليه. يكتب له رقم.
وهذا عسل مدري، العسل يا شيخ أفضل نوع.
شغال.
أفضل نوع إذا طار طار في الأيام دي 350 ريال
كيلو. طيب هذا اللي فيه اللي في محل العصير.
هذا طبعا عنده غطايف 350 ريال 400 ريال، هذا طبعا خلي يعني.
الكيلو.
ولكن يا شيخ يجي يحط نص كيلو ويحط عليه كم عشبة يحط عليه.
مايك الله يحفظك.
فوز مايك فوز.
راحت ايام خصومات فيها
ما عرفت وجهي تغير.
دخل الحين ابو غازي دخل العشاء الحين.
طيب
والله ودك انا بعطيك قبل من الرجال
يقول
عشان الحين الامهات والاباء اول ما يطلع الطفل كذا ياخذوا ايه كرسي يحطوها في جيبه ولا يحطوها في قماش ويعلقوها في حلقه ولا حبه البركه يعني هل هذه يعني شيخ؟
لا اما حبه البركه فما تصح، لكن بالنسبه لتعليق الايات القرانيه
من جوه
يعني. الرقيه الشرعيه هي التي اختلف فيها بعض اهل العلم، الذين منعوها قالوا لان الانسان قد يضطر انه يدخل الى الخلاء او نحو ذلك فيدخل بها في اماكن، وايضا انها لم ترد عن السلف ونحو ذلك. هي علموها هذه خلاف فقهي بسيط فيها يعني.
رايك يا شيخ اي كويسه ولا ما؟
لا قراءه القران هو افضل من تعليقه.
من تعليقه بس هذا طفل
كله السبح كبار كذا.
ولا
على يا شيخ
السبح، السبح هي ترمز الى امور انا لم ادع يعني في الكبار ما دخلت في بيت ساحر سواء في السودان او حتى في البانيا او في المغرب او في لازم تلقى سبحه كبيره. هو لماذا يضعها؟ لان السبحه استقرت في الاذهان انها لمن يذكر الله، فانت اذا دخلت تحس انه ولي
وش ده
انه يكثر من الذكر هو ما قد ذكر الله.
لكن الجو المدخل
هو الشيخ التعليق اللي تكلمت عليه ممكن ما يكون هذا فتح باب يعني.
هو في حتى اللجنه الدائمه ذكرت الخلاف عندنا وقالوا الصحيح انه لا يعلقها. الشيخ صالح الفوزان ايضا يعني حتى ما يتعلق بس انا ارى يعني قضيه تعليق الايات على الجدران، بس هذه ان شاء الله الامر فيها ابسط
بالعكس يعني وجودها تذكر بالله. في بعض يضع تحت الاولاد راس الصبي مثلا المصحف تحت راسه او
لا لا طبعا هذا 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 لن نتحدث في موضوع الرقيه ولكن نتحدث في موضوع اكرام القران.
جميل.
هذا لا يجب أن يصان القرآن أن يكون في في مكان مرتفع وعالي.
أنا ما أدري
يعني يقال أن رجل هذا ذكره القفطي في أخبار النحاة في إنباه الرواه بأخبار النحاة، كتاب جميل جدا يتكلم عن تراجم أهل اللغة والنحو، فيقول أحدهم رؤية في المنام فقيل له كيف حالك؟ قال غفر الله لي. قيل بماذا؟ قال كنت أسير في طريق فوجدت قطعة من القرآن مرمية فأخذتها وطيبتها ورفعتها.
صحيح.
فأكرم كتاب الله فأكرمه الله.
رفعت ذكرنا فرفعنا.
أحسنت.
بيجي السؤال
بس ركبت بطارية.
خلاص ركب البطارية.
لأن لو انقطع الآن تروح.
لا خلاص انقطع الآن أجل البطارية مش مشكلة. يا شيخ انا اقول الان دحين بعض الناس يصاب يعني يكون ما بين ثلاثه، ما بين وسواس ما بين سحر ما بين
عين. صحيح.
واللي يزيد الطين بله ان يتجه للمكان الخطا في معالجه الشيء ذا. يعني يروح يا شيخ للاستراحات والبيوت الشعبيه. يروح للاستراحات والبيوت الشعبيه اللي موجود فيها ناس يا شيخ يدعون انهم يعني يرقون او انهم يدعون من الباب ذا، بس يا شيخ الواضح انها تجاره. يعني من مجرد من دخولك مع الباب تدفع رسم وبعد يوم ينتهي احيانا يقول لك جلسه خاصه 250 ريال 300 ريال، او يوجهك لزيت معين او العسل معين او الماء معين فتوجيهك.
انا جاني شخص اعطاني قائمه لاحد المقرئين الذين يفتحون استراحات وهم بالمناسبه احيانا يعتبون علي. انا لا اعمم، انا لا اعمم، لكن لا شك ان بعض المقرئين وان سلموا من امور الشرك الا انهم لا يسلمون من ابتزاز اموال الناس. يدخل الشخص عليه يخير بين قراءة خاصة وقراءة مع المجموعة.
المجموعة
اي القراءة الخاصة سعرها اغلى ومع المجموعة يعني نفسه على الجميع بحسب
السعر 50
ينتهي الماء يعني اراني ماء لبريالين يبيعه ب50 ريال لانه نفث فيه نفثة مباركة. عندك أمر آخر كريم الكريم أيضا يقرأ عليه. علامة الكريم المقروء عليه يغمس فيه أصبعه، فإذا وجدت فيه غمسة أصبع فمعناه أنه مقروء عليه. سعره بخمسة ريال يبيعه بخمسة وعشرين ريال، هذا ابتزاز لأموال الناس وأكل يعني لأموالهم بغير الحق. أنا أقول لو تأملت في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم والعلماء والصالحين تجد أنهم كانوا يوجهون الشخص منذ أن يقرأ عليه تنتهي القضية. الآن تراجع الذي يقرأ عليك سنة وسنتين وثلاث والجن يقول والله ما أطلع أنا قاعد
يعني ما تلفون راكب راك
أيه
لكن في بعض الناس يحتاج إلى قراءة عدة أيام.
صحيح أنا ما أتكلم، لكن أتكلم عن الذين يبتزون أموال الناس.
أنا ما يجوني أبشرك بفضل
الله إن شاء الله بالأذكار.
نعم.
هو أنا أبشر الجميع من يحافظ على أذكار الصباح وأذكار المساء
والوضوء.
نعم. والوضوء بإذن الله. نعم. عز وجل لا يصيبه مكروه أبدا.
ثاني يدقون عليه كل يوم في الليل.
ها
يدقون عليه غرفته.
إيه عبد الله كل يوم يجوني في غرفته.
لا يتوهم
إلا
ها
شفت
هذا المرضى
هذا جاري واحد قال أنا مسحور، قلت أنت ما فيك شيء، قال يا أخي شوف طفي النور، طفيت النور فهو جلس يناظر في زاوية معينة في المكتب فقال شوف هذا هو هنا موجود الآن. قلت يا أخي أي مكان، قلت طيب ناظر في الزاوية، ناظر وحدف النظر فيها، قال لي والله أنت قال هنا. قلت أي مكان يعني تضع بصرك عليه وتبدأ تفكر إنه في أحد حترسم شخص أمامك. فهذا نموذج يعني، لكن نحن نقول جيد الحمد لله وعندنا قراء ويقرؤون بشكل جيد وينفعون الناس، لكن في المقابل هنا نحن نطالب بالترشيد، نطالب بأن لا تكون
تجارة.
أخذ المال عليها أجازه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أن تكون تجارة تباع بأغلى الأثمان وهذا القارئ سعره أكثر من هذا القارئ، هذا الذي
أنا أرى كراتين الصحة كنا مستودع
خل كراتين الصحة وصلت إلى أنك تأخذ وايت ما
وتطلع
فوق الوايت وتقرأ عليه القرآن كامل ثم عاد يوزع في
حرام.
مشكلة يا أخي مشكلة.
أولا الله يحييك يا شيخ.
الله يسلمك.
وجودك معنا شرف لنا يا شيخ.
الله يكرمك.
حقيقة أنا ما ودي أقطع الحديث لأن استرسل الحديث عن السحر وما السحر وكذا، فنسأل الله عز وجل من أصيب ومن ابتلي من
يا رب يا رب
نساءنا والرجال المسلمين كلهم، نسأل الله عز وجل أن يشفيهم عاجلا غير آجل.
آمين.
شيخ ربما نعود إلى بداية الحلقة وبداية الجلسة، الحقيقة شد انتباهي عندما رأينا العم جعفر. جعفر
نعم.
وهو يصعد على تلك المنارة، فأتمنى يا شيخ أنك توجه رسالة لمن يرانا خاصة من الشباب، ونحن من الشباب، ويعني رسالة يا شيخ على ما يقوم به وجهده في إعلاء دين الله عز وجل والصلاة والعبادة.
نبغى نشوف كيف يكلم النبي صلى الله عليه وسلم. حلو.
طيب بتروح ولا معي الكلام؟
معك يا شيخ. طيب. توجه
نفسك. طيب أنا أقول يا أخوان الحاج جعفر هو نموذج للمسلم الحريص على أن يبذل في دينه وأن يعمل وأن يجتهد. نحن مطلوب منا أن نقدم وأن نضحي لأجل هذا الدين العظيم الذي من الله سبحانه وتعالى به علينا. الدكتور السميط قال لي كلمة، قال والله أنني أخشى أن الله عز وجل يوم القيامة أن يحاسبني على الذين لم يسلموا في أفريقيا.
الله أكبر.
يعني الذين أسلموا على يديه أكثر من 3 ملايين.
الله أكبر.
يقول أخشى أن يحاسبني الله عز وجل على البقية المتبقية. طيب هذا الحاج جعفر يعني الشيء الذي يبذله بعض الناس، يعني زي واحد يقول يا أخي لو ركب ميكروفون وريح نفسه، هي القضية ليست أنه هو قضية شيء في داخله في وجدانه في أعماق قلبه أنه يريد أن يقدم شيء لهذا الدين، يريد أن يشكر الله سبحانه وتعالى. وتعلمون أن شكر النعم يكون بثلاث أشياء، يكون بحمد الله باللسان وأما بنعمة ربك فحدث، يكون أيضا بالقلب، يكون قلبك مطمئن لهذه النعمة، وأيضا يكون أن نسخر جوارحنا جميعا لطاعة الله سبحانه وتعالى. لابد كل واحد منا أن يقدم شيء لهذا الدين. أعظم شيء وأكبر شيء على القلب أن تفارق الدنيا ولم تقدم شيئا ينفع الله عز وجل به الناس. أنا أذكر أحد علماء مصر هنا قال شخص يترجم له أحد وصل هذا الرجل إلى أن أصبح مفتي جمهورية مصر العربية، فالذي يترجم له تحدث عن العقبات التي وجدت هذا في طريق هذا العالم. فقال كلمة جميلة يا أبو عبد الكريم، يقول: لولا أن الله عز وجل أراد بهذا العالم خيرا لكان مثله مثل سائر الناس، يكتب اسمه في دفتر المواليد ثم يكتب في دفتر الوفيات ولم يكتب اسمه في دفتر الحياة. كثير من الناس ما له طموح، ما له عزيمة، ما له هم لحمل هذا الدين ونشره. دفتر المواليد سيكتبه والدك، دفتر الوفيات سيكتبه ورثتك، لكن دفتر الحياة لن تكتبه إلا بعملك وجدك واجتهادك، ولن ينفعك في هذا الأمر إلا أن تستعين بالله. وإذا لم يكن من الله عز وجل عون للفتى فأول ما يقضي عليه اجتهاده. الذي أقوله دائما لنفسي وأبنائي وبناتي وإخواني وأخواتي، أقول: لا تكون خروجنا دخولنا في هذه الدنيا كخروجنا، يجب أن يكون لنا أمر بصمة ونكون فاعلين في هذه الحياة بأمر نرى أننا خدمنا فيه الدين وأرضينا فيه رب العالمين سبحانه وتعالى. الحاج جعفر قال كلمة، قال: أنا سألته، قلت له: بماذا توصي الشباب العرب؟ قال: أنا أوصيهم أن يحمدوا الله على النعمة التي من الله عز وجل بها. يعني نحن الآن نولد ونجد المجتمع من حولنا يعيننا على أن نذهب إلى الصلاة وأن نصلي، وإذا أصبحت داعية تجد محبة الناس لك ودعوة وإعانتهم لك والوقوف معك فيها. كل هذا يدلك على أن الحمد لله أن هناك الأجواء مهيئة أن تعبد الله عز وجل. تخيل أنك وقفت أمام في موقف وقف فيه الحاج جعفر: إن لم تكفر بالله قلعنا أسنانك، إن لم إذا كنت صحيح لست مسلم اشرب الخمر الذي أمامك. مواقف كثيرة حمان الله عز وجل منها.
والله مقصرين
لا شك،
والله يلا الواحد يتغادر بيته يشوف الحمد
لله. ما شيخنا
لكن الإنسان يستطيع. شوف إخوان، النبي صلى الله عليه وسلم كان رب أسرة، كان زوج، وكان أب، وكان عليه الصلاة والسلام يعني مسؤول إمام المسجد، وكان هو المفتي، وكان هو القاضي، وكان هو عليه الصلاة والسلام هو قائد الأمة، وهو الذي يعلمها ويحرك الجيوش، ومع هذا وجد وقتا لكل هذا
في 23 سنة
فقط.
في هذا ابن الجوزي يقول: فكم من عمر قلت آماده وكثرت أمداده، وكم من عمر كثرت آماده وقلت أمداده. عمر النبي صلى الله عليه وسلم 23 سنة، أحيا أمة، ما أحيا قرية أو قبيلة، أحيا أمة كانت تعيش على الكفر.
عمرك هو بالعمل الذي تقدمه. يعني الآن شوف العلماء الذين توفوا رحمهم الله، بالمناسبة في كتاب جديد صدر اسمه صفحات من حياتي للدكتور عمر الأشكر، تعرفون الدكتور عمر صاحب كتاب كتب العقيدة، تحدث فيه عن مواقف له مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز.
الله أكبر،
مواقف تكتب بماء العيون. لم يعني قرأت كثيرا في حياة الشيخ عبد العزيز، لكن هذا الرجل كان أمين للمكتبة في الجامعة الإسلامية، فتحدث وأفاض بتلك المشاعر الجميلة التي رواها عن الشيخ عبد العزيز بن باز وغيره من العلماء. لكن الشيخ عبد العزيز بن باز دائما نحن نكثر الحديث عنه لأنه كان معاصر بيننا. ومع هذا حينما تقرأ في سيرة حياته كان يتولى ما يزيد عن 15 منصب في العلم والتعليم والتدريس والإفتاء والخط، ومع هذا وجد وقتا لهذه الأمور جميعا. هي القضية كيف الإنسان ينظم وقته، كيف يرتب وقته. يعني هل يعقل، يعني كنت أتكلم مع مسيحي التقيت به في المجر، فقال كنت أحدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم مع الحسن والحسين رضي الله عنهم، مع أبنائه، مع بناته، مع زوجاته. قال: هو كان عنده وقت؟ قلت: نعم كان. قال: كيف يجد هذا الوقت؟ هو الذي يقود، وهو الذي يؤسس الدولة، وهو الذي يقيمها ويؤلف بين المهاجرين والأنصار، ويكتب المعاهدات مع أهل مكة في مع المشركين، ويكتب المعاهدات مع يهود بني قريظة، ومع هذا وجد وقتا لأهله، ووجد وقتا لبناته، وجد وقتا لدعوته، وجد وقتا للتعليم. هو نحن كيف نرتب وننظم أنفسنا وأوقاتنا وسنستطيع. أنا الذي دائما أقوله، نحن الآن في سنة 1431، أرجو أن تؤرخوا هذا التاريخ في يعني هذا اليوم في كل واحد يستمع إلينا وأنتم كذلك، أرخوه في جوالاتكم من أجل إذا مر عليكم عام في مثل هذا الوقت تسألون أنفسكم سنة كاملة ماذا عملتم؟ ماذا استفدتم؟ ماذا اكتسبتم؟ يذكر أستاذ جامعي في الولايات المتحدة الأمريكية يقول عادتهم يقول مع الطلاب في الجامعة يقول نلتقي بعد 10 سنوات. تخرجت الدفعة يقول التقيت بهم بعد 10 سنوات. بعد 10 سنوات يقول نظرت الطلاب الذين كانوا متأخرين وكنت لا أبالي بهم أصبحوا هم الذين يتولون القيادات والمراكز، وبعض الطلاب الذين كانوا في المرتبة الأمامية تراجعوا. يقول فأخذت أسأل لماذا تراجع هؤلاء وتقدم هؤلاء، فوجدت أن هؤلاء الذين كانوا في الصفوف الأمامية كان آخر عهدهم بالقراءة هو التخرج في الجامعة، وأولئك كانوا متأخرين لكنهم استمروا في تطوير أنفسهم حتى أصبحوا هم الذين يقودون الناس في ذاك الوقت. أنا هذا اللي أقوله، قل إذا كانت سنة 1428 هي 1429 هي 1430 في علمك وفي عبادتك إذن أعلم أن هذه يعني أصعب حياة تمر على الإنسان، لكن إذا وجدت أنك السنة القادمة وحبذا تؤرخونه السنة القادمة بعد سنة من الآن تجد لا والله حفظت من القرآن كذا، اكتسبت من الدنيا كذا، ألفت كذا، قرأت كذا، خطبت كذا، تجعل لنفسك شيء، ثم بعد ذلك المهام التي تريد أن تنفذها وما مشت معك السنة هذه تروحها للسنة الثانية والثالثة، لكن في النهاية تجد نفسك عند موتك وأنت مرتاح، تجد نفسك مطمئن، بذلت الذي تستطيعه. أما والله أن تكون يعني بعض الناس تخرج من الجامعة يتزوج يجيب أولاد يكمل أقساطه ويموت وانتهينا. وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام.
شيخنا عندي قصة صارت
بالمناسبة، بالمناسبة العظماء الذين في التاريخ ترى لا يفرقون عنا في شيء، ترى خلايا الدماغ
هي هي
هي هي يعني هم يقولون مليار خلية أو كذا هي التي في أذهان العظماء، هي التي في أذهاننا
والوقت نفسه
وساعة 24 ساعة، لكن الفرق
كنت توفرت لنا السبل الآن
لا شك، لكن أنهم هم عملوا واجتهدوا. يا أخي كان بعض العلماء يرحل بقي بن مخلد الأندلسي
صحيح.
يرحل من بلاد الأندلس إلى أحمد بن حنبل في بغداد علشان يستمع. كم المسافة الآن؟ 6 ساعات بالطائرة. كم المسافة التي قضاها بقي بن مخلد الأندلسي حتى يصل إلى الإمام أحمد فيستمع منه الأحاديث والتعب الذي صادفه في هذه الرحلة، لكن وكان يمر عليه كأنه سائل فيستمع الحديث من الإمام ويمضي. فهذا أنا أقول يجب أن يكون لدينا همم عالية، كلنا الآن نستطيع إن شاء الله أن بعد سنة أو سنتين يكون لنا شيء، يكون لنا عمل، يكون لنا إنجاز، يكون لنا شيء نقدمه في هذه الحياة، ونستطيع أن كبر الوسادة ولا تعمل شيء.
بعض الناس يا شيخ الآن ربما نحن أحيانا يأتينا هذا الشعور، وبعض الإخوان والأخوات يقولون أنتم تتكلمون عن زمن انتهى كان
فات
اي نعم وفات
صح،
لكن الآن زمننا زمن السرعة، زمن
الفلة
زمن الانفتاح زمن فيظنون بعض الإخوان والأخوات أن لابد أن يكون خطيب حتى يكون يخدم هذا الدين. المرأة تستطيع أن تخدم دين الله، أن تجمع الخوات اللي حولها في البيت مثلا تسوي لقاء. أنا أعرف عندنا بيت والله عجوز لا تقرأ ولا تكتب
سبحان الله،
لكنها كل اثنين عندها لقاء تجمع الحي كله
صحيح،
وتعزم احد المشايخ تحط ميكروفون في المجلس وسماعات في البيت كل اثنين. انا حضرت هذا اللقاء اكثر من مره والله، يجمعون مشايخ عجوز ولا تقرا ولا تكتب
بس
لكنها خدمت الدين
تقدم شيء.
فانا ودي لك توجه رساله، ما هو بلازم انك تصير خطيب تستطيع.
طبعا انت قلت زمن الفله والانفتاح والايش الثالث
والسرعة.
هذه هي هذا هو الزمن او انسب زمن انك تقدم شيء هو هذا الزمن.
احسنت
انت ذكرت النساء، بالمناسبه النساء يعني عندنا احيانا انا اقولها بصراحه المراه تعيش بين المطرقه والسنداء، بين مطرقة عادات وتقاليد ما أنزل الله بها من سلطان، وبين سندان أهل التغريب الذين يريدون أن يجروا المرأة إلى أن تكون أن تتحرر من دينها ومن أخلاقها ومن عفافها وحيائها. المرأة لها تأثير كبير في تاريخنا، ولا يستطيع أحد أن يؤرخ تاريخ الإسلام دون أن يذكر خديجة بنت خويلد.
الله أكبر.
هي التي وقفت ساندت النبي بمالها وبكلماتها الطيبة وبدعمها الصادق لها. عائشة رضي الله عنها هي التي حملت هذا العلم. السيوطي ألف كتاب الإصابة فيما استدركته عائشة على الصحابة، فكانت تستدرك حتى على الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ابن حجر اقرأوا سيرة حياته، العلماء الذين تلقوا
العلم من 30 شيخة،
العلماء الذين تلقوا العلم على أيديهم الشيخ فلان وفلان والشيخة فلانة والشيخة فلانة والشيخة فلان. الإمام ابن تيمية كان عنده تلميذة اسمها فاطمة، فاطمة تحفظ كتاب المغني لابن قدامة. المغني لابن قدامة يقول عنها العز بن عبد السلام، يقول ما طابت لي نفسي بالفتية حتى قرأت المغني. هو الآن طبع في 14 مجلد، كانت تحفظه عن ظهر قلب. يقولون كان شيخ الإسلام إذا أتت إليه هذه الفتاة لتحضر الدرس عنده كان يحضر لهذا الدرس لعلمه بفضل هذه المرأة وفقهها وعلمها. المرأة بيدها، كلنا الصغير الكبير المرأة العجوز أي واحد يستطيع أن يقدم شيء. الفرق من يخطو خطوة ومن يتراجع خطوات،
من يبادر
ومن يبادر ومن يتقدم ويجد النتيجة.
شيخ راشد انت اصلا كان لك برنامج النوبة لا على قناة المجد
صحيح،
وكان تعلو به الهمم، احكي لنا شوية على الذين ترجمت لهم يعني في هذه البرنامج اللي كان والله ما شاء الله لكن توقف سريع.
هو النبلاء الإسلام تحدثنا فيه عن مجموعة من الصحابة، هو كان المشروع في الصحابة وفيما بعدهم، لكن هو إن شاء الله في قناة اقرأ في برنامج اسمه كن فاعلا. جمعنا الصحابة وجمعنا أيضا حتى غير المسلمين الذين يعني قدموا شيء لهذه الحياة، أتينا بهم لنعرف ما الطريق الذي سلكوه ووصلوا إلى هذا الأمر. أضرب لكم مثال، لأن أحيانا عدم معرفتنا بالطرق تجعلنا نتأخر كثيرا. كم عدد الطلاب اللي يدرسون في كليات الشريعة؟ يعني في المملكة مثلا جامعة الإمام، جامعة الملك سعود، الملك عبد العزيز،
المدينة،
الجامعة الإسلامية في المدينة، كل الجامعات فيها أقسام إسلامية. طيب في مصر جاء الأزهر، وفي جميع البلاد العربية هناك أقسام شرعية، أين هؤلاء؟ لماذا الآن لو تعد الدعاء، لا أنا أعتقد لو يعد الدعاء الذين لديهم همة عالية وحضور وكذا لا يتجاوزون 70-50 شخص، هذا إذا وصل إلى هذا العدد. لماذا هؤلاء العدد قليل؟ يدخل أعداد كبيرة ولا نخرج إلا بواحد واثنين.
صح،
السبب ليس أن هؤلاء ليس لديهم ذكاء ولا نباهة، السبب أننا لم نرسم لهم الطريق الصحيح الذي نجعلهم يسلكون مثلا طريق العلم فيصلوا إلى الطريقة السليمة. نحن إن شاء الله في كتاب سيصدر قريبا اسمه كيف تتلقى علم الشريعة، هو كان برنامج أيضا قدمناه خلال 7 سنوات، رسمنا طريقة تستطيع أن تكون طالب علم مؤصل في جميع العلوم الشرعية.
الخطأ في التعليم،
الخطأ في طريقة التعليم، كيف يعني تريد أن تدرس الفقه كيف تدرس الفقه، كيف تدرس الحديث، كيف تدرس المصطلح. فرسمنا منهج خلال 7 سنوات. من أين أتينا بهذا المنهج؟ لم نأتي بشيء جديد. استعرضنا سيرة أحمد بن حنبل رحمه الله، استعرضنا سيرة الشافعي، الأئمة العظماء، رأينا كيف الطريق الذي سلكوه وكتبناه للناس.
خط المكرر يا شيخ
في 7 قواعد،
خط المكرر
كيف؟ أي جمعنا
المكرر هنا وهنا وهنا،
وجدنا هناك 7 قواعد هي مشتركة بين الجميع.
ممكن غير مثلا يعني يكون من الصغر،
يعني عندنا في تلقية، أنت تلقية ممكن نغيرها في المرحلة.
لا شك، ترى بالمناسبة حتى الذي يطلب العلم حتى لو كان متأخر، يعني بعض العلماء طلب العلم وعمره 40 سنة وأصبح مفتيا وعمره 60 سنة. ففي
ما في شيء اسمه متأخر يا شيخ.
لا، العلم ليس له سن. الصحابة رضوان الله عليهم الذين أسلموا، يعني أنت لو تحسب أعمار الصحابة في الإسلام أعمارهم قصيرة
جدا،
لكن انظر إلى العلم الذي
سطر التاريخ اسمه.
ها؟
سطر التاريخ،
سطر التاريخ بمداد من نور.
سعدهم التلقين مو مثل التلقين، هم كانوا يتلقون من النبع.
لا، القضية لا لا شك، لا شك يعني يعني ولهذا العلماء ماذا يقولون؟ إذا أردت أن تتعلم فخذ من أدبه قبل علمه، والفتية ترقب فيهم أكثرهم دينا وديانة وعلما. دين العالم له أثر حتى على المتعلم، لكن ليس معناه أننا ما نستطيع أيضا نحن في هذا الزمان. نحن لدينا الآن وسائل متاحة، رسائل الماجستير الدكتوراه يا شيخ كنا يعني سابقا الواحد يمكث 4 سنوات 6 سنوات في الماجستير وفي الدكتوراه. الآن من خلال المكتبات المتوفرة بين أيدي الناس أصبح الأمر أكثر سهولة ويسر.
طيب يا شيخ الآن أنت ما شاء الله وزعت علينا هذا الكتاب.
طيب
أنا أسمع مقولة قبل يمكن 15 سنة أنا أمه لا نقرأ وما زالت أسمعها إلى الآن، هل فعلا يعني هذه الفترة كلها السنوات ما زلنا لا نقرأ؟
لا شك
ما نقرأ.
يعني آخر إحصائيات أن في يعني في بعض الدول الغربية أن لكل تقريبا 70 شخص مؤلف واحد.
الله.
نحن نتحدث لكل كم ألف مؤلف واحد. ففرق العالم العربي لا يقرأ كثيرا. ونسبة المبيعات مبيعات الكتب في العالم العربي هي من أقل نسب المبيعات. يعني كتاب الشيخ الجليل عايض القرني لا تحزن بيع منه 2,000,000 أو الآن كان يكلمني قبل فترة يقول الآن في طبعا الآن في 1,000,000 هذا بالنسبة للغرب. يعني الكتاب الذي كان يتعلق ب
ديل كارنيجي دع القلق وبدأ
خل ديل كارنيجي الجديد اللي كان عبارة عن أصبح فيلم سينمائي الأطفال اللي كان فيها سحر وما سحر
هاري بوتر
هاري بوتر في خلال أسابيع وزعوا 14,000,000
إيه سبحان الله. هذه الكاتبة بريطانية هي اللي
خلال أسابيع وزع بيع من الكتاب 14,000,000. الإشكالية الثانية أننا لا نعرف نسوق لكتبنا. شوف الآن الغرب يطبع الكتاب بعد أسبوع تلقاه في مكتبة العبكان في الرياض مترجم ومقدم لك. نحن حتى إلى الآن لم نستطع أن نقدم الكتب إلى الغرب. يا أخي يعني أتمنى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الآن لا يوجد مثلا كتاب بلغة الغرب يفهمونه بشكل يخاطب. يعني ما ينفع كاتب عربي. يعني إشكالية أحيانا تجيك تأخذ كتاب من كتب السلف لابن رجب وتترجمه وتقدمه للغرب ما يستفيدون منه. عندهم طريقة في التفكير، عندهم طريقة في القراءة، عندهم طريقة في الطباعة، في طباعة الكتب. إذا أردنا أن نقدم هذا الدين لهم يجب أن نوافق هذه الأمور بالمحتوى الذي ندين الله به لا بالمحتوى الذي هم يريدونه.
أحيانا أقعد يا شيخ مثلا في اللحظة يا أبو لأن موضوع الكتاب والقراءة هذا ودنا نركز فيه لأن نحن نلاحظ أحيانا أنفسنا وقت فاضي عندنا. أحيانا أقعد في صالة المطار ساعة ساعة ونص
أقرأ كتاب
ما أقرأ شيء. أحيانا تقعد في المستشفى تنتظر تقعد بالساعة ساعة ونص ما تقرأ شيء. تقعد مثلا عند بنك ساعة وساعتين ما تقرأ شيء. أيضا المرأة ما تقرأ. وش السبب وش اللي يساعدنا على القراءة؟
ما تعودنا عليها من الصغر
سبحان الله.
يعني من الصغر ما تعودنا. شوف المشايخ الآن اللي عندنا يقرؤون بنهم تجد أنه في صغر كان كثير القراءة. تلقى كان يقرأ قصص الرجل المستحيل ولا تختخ وتوفيق إن كان تذكرون قصص خيالية وكانت بريالين تباعها شو اسمه
تعلق قلبه
أي خلاص ألف القراءة أصبح مسك الكتاب شيء عادي. أيضا عندنا إشكالية ثانية أننا ما نعرف كيف نقرأ.
بس أشياء
يعني تأخذ كتاب بعد ذلك تأخذ كتاب صيد الخاطر لابن الجوزي كم تجلس تقرأ فيه؟ تجلس فيه يعني تقعد فيه 2-3 شهور بينما أنت تستطيع إذا قرأته. هناك طريقة للقراءة الصحيحة احنا بيناها في كيف تتلقى علم الشريعة. هناك 5 قواعد للقراءة الصحيحة من خلال جلسة واحدة ساعتين تنهي الكتاب وخلصنا. والاستفادة التي تجنيها مع هذه القراءة وإن كان فيها سرعة لكن الاستفادة التي تجنيها من هذه القراءة هي أكثر من الاستفادة التي تجنيها إذا قرأت الكتاب خلال شهر. السبب إذا قرأت في جلسة المعلومات مترابطة فتخرج بنتيجة لكن إذا قرأته في شهر تجد أنك في النهاية لا إن شاء الله قريبا إن شاء الله تطلع. هذا بداية أول ما يعني
ضروري إن شاء الله
أنتم البداية
بإذن الله لها البداية.
بس يا شيخ في نقطة الله يحفظك أبغى أعقب على
أخص لا شك
على موضوع العقم في توصيل الكتب أو توصيل الكتب العربية. يعني هل هو يعني بعض الناس أنا أقول لك الشيخ عايد الله يحفظها طبعا الكتاب هذا مقارنة بالغرب إنه كان فيه نوع من أقلية. طيب وش السبب يا شيخ اللي ما كتبنا توصل بسرعة؟ هل هو يعني اختلاف في الجانب المادي أو أنه عقم في وزارات الإعلام أو كيف يعني؟
كله كل الذي ذكرته إضافة إلى أننا نفتقد إلى يعني الآن لغة التأليف اختلفت عن السابق لازلنا نفتقد هذه اللغة نفتقد للكاتب الذي يكتب يقدم الإسلام بطريقة صحيحة يعني ليس شرطا لدينا عالم أن لا بالإمكان أن العالم يعطينا الكتاب هذا ساعة خراشة دي
ممنوع
هوا هوا
بالإمكان أن العالم يعطيك المحتوى وتجيب شخص درب على الكتاب ويكتب هذا الكتاب وينشر للآخرين
بأسلوب ممتع
والله ودنا نقرأ بعض الصحون وش رأيكم
طيب خلنا بعد الفائل خلنا بعد السؤال هذا خلنا
ودنا الدكتور يوقفه
شيخ ربما بعض الناس شيخ يعني يقول فيه ناس غيري بيقرون كتب فيه ناس غيري بينفعون الأمة فيه ناس غيري بيصير له صولات وجولات مثلا في الدعوة في خدمة الدين في خدمة كذا أنا ريح نفسي يطلع مستنى بخلني من البيت للاستراحة للشباب لكذا يعني أصبح يا شيخ يتكل على غيره يقول الناس يعني ما وقفت إلا علينا
صح
هاي نظرية عن بعض الشباب
تدري كيف نردها قصة ابن عباس رضي الله عنهم
رضي الله عنه.
ابن عباس توفي النبي عمره 13 سنة فذهب إلى شاب من الأنصار وقال له هلما نتعلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل وقت نتعلم في هذا الوقت شيوخنا فرصة. أبو بكر وعمر
مدام أحياء
إيه أبو فالتفت إليه الأنصاري وقال أو تظن الناس يحتاجون إليك وفيهم أبو بكر وعمر من يحتاج لك وفعلا لو تنظر يعني يستحيل أنت لو يعني لو في كنت حاضرا لسألت أبو بكر ما لن تذهب إلى ابن عباس رضي الله عنهما قال أما أنا فسأتعلم وأما أنت فكما تريد ذهب وتعلم وتعب حتى كان يأتي إلى منزل زيد رضي الله عنه فيمكث عند زيد بن ثابت فيمكث عند داره فيتوسد فتسفر الريح والحرارة الشمس فيخرج فيقول يا ابن عم رسول الله ألا أخبرتنا نحن نأتي إليك تعظيما لآل بيت الرسول نحن نأتي إليك ونعطيك الحديث قال هكذا أمرنا أو هكذا كذلك أمرنا أن نتأدب مع من نتعلم منه تدور الليالي والأيام ويمر الأنصاري بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنهم وهناك شاب في صدر المسجد ينادى من أراد أن يسأل في الحلال والحرام فليدخل فتدخل أفواج وأمم وينتهون ويخرجون من أراد أن يسأل في التاريخ وأنساب العرب تدخل أمم وتخرج من أراد أن يسأل في الشعر تدخل أمم وتدخل وأمم تخرج فقال الأنصاري من هذا الذي اجتمعت عليه أمة محمد صلى الله عليه وسلم قالوا هذا عبد الله بن عباس
الله أكبر
قال ذاك الفتى كان أعقل مني وليس هنا فحسب أصبح من الخاصة الذين يستشيرهم عمر بن الخطاب واحتاج الناس إليه في زمن عمر حتى أن عمر قيل له يا أمير المؤمنين إنك تأتي بكبار أهل مكة وتدعو هذا الغلام الصغير بينهم قال سأخبركم لماذا استدعاهم قال أخبروني عن قول الله عز وجل إذا جاء نصر الله والفتح الآية فكل واحد فسر بما يعرف وقال أنت يا ابن عباس قال أرى أن في هذا نعيا بدنو أجل النبي إذا جاء نصر الله والفتح فتح مكة أو خيبر ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فتح مكة عام الوفود فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا لأن أجلك قد دنا فضرب بيده على صدره وقال هذا فتى الكهول له لسان سؤول وقلب عقول
الله أكبر.
لا أحد يحتقر نفسه بالإمكان أن تكون شيء مهم وشيء عظيم حتى ولو يعني أحد الوزراء عندنا الدكتور علي النملة كان يتحدث عن والده أنه كان سباك لم يعبه هذا الأمر بل كان يتحدث والدي كان يعمل هكذا لكن اجتهدت حتى أصبحت وزيرا في المملكة العربية
السعودية
الله أكبر شيخ أنا عندي معلومة غريبة وعندي تعليق على كتاب لا تحزن المعلومة الغريبة يا شيخ عند الغرب اللي هي دحين الأم الحامل بعد الشهر الخامس طبعا هي تقرأ سواء من الشهر الأول بعد الشهر الخامس تفتح الكتاب وتقرأ هي بعد من بث الروح في الطفل فهي تقرأ تجلس تقرأ بعد الولادة والطفل يعني في الكوفة مثل ما نقول وهي تقرأ وهو موجود رجعت تقرأ وترفع الصوت يعني أثبت العلم الحديث أن الطفل يسمع لكن ما يميز وتجلس مسجلة كمعلومات في العقل الباطن يسترجعها او تصير روابط وافكار له بعدين اذا يعني كبر او شيء فغير كذا اللي اكبر منه واللي اكبر من الاكبرين يقلدون امهم او يقلدون ابوهم في شيء ذا اللي جاي يقرا وزي كذا هذا من أسباب حبهم للقراءة، غير أن يحبهم للتطوير، غير أنه ما يحبون يتكلمون في الفاضي، يعني ما يحب يجي ساقرة وزي كذا. يعني هذا من الميزات اللي عندهم لازم نستفيد منه.
بس في شيء يعني نحن أيضا لا ننظر إلى الغرب أنهم يعني
نستفيد
من تجاربهم، لكن نستفيد مما لديهم من أشياء.
وكتاب لا تحزن يا شيخ،
هم بنوا حضارتهم على حضارتنا.
وكتاب لا تحزن يا شيخ
في قصة غريبة في هذا، كانوا يتحدثون في أسبانيا، كان أحدهم يتحدث عن علم البصريات، علم البصريات الذي أسسه أحد علماء العرب، أي نعم. فكان يتحدث هذا الأستاذ الأسباني فقال إن مكتشف هذه النظرية اسمه الهازان. قالوا له من الهازان؟ قال أحد علماء أسبانيا. ذهبوا بحثوا ما وجدوا أحد من علماء أسبانيا اسمه الهازان، فسألوا أحد العلماء في تونس قال هذا ليس الهازان وإنما هو الحسن ابن الهيثم. أرادوا أن يخفوا أيضا هذا الأمر.
عندنا درس في الصحون يا شيخ.
والله يا شيخ والله يجزاك خير يا غالي، يبارك فيك.
هذا قسمت هذا خلاص،
هذا من طيبك يا عبد الكريم.
خلوه هذا خلوه
يا شيخ، ما عم كفر
جيتهم الله ياكل. من تقصد يا
من تقصد يا
عسبه
دوري حبيبي
عسبه
الناس فصل زحوي
وما بلا شغل.
شيخ راشد شاء الله تحزن، سبحان الله يعني قبل فترة الناس مهمومة.
اي صح.
وخاطبهم الشيء الثاني شيخ، ويوم صيغة الكتاب ما في قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم، على طول يبدأ يكتب النص لدرجة اللي قرأوا من الغرب كان يقرون الجمل ذي للآيات القرآنية والحديث فأعجبوا بها من غير الله يعلم.
بس تتكلم عن الشيخ عادل،
الله يهديك يا عم الصلاة، الله يهديك
ما شاء الله قلم سيئة.
الله انت كويس بس مش كنت
تخدمه رائع.
لا لا خلق خير
في له كتاب حلو مرة الشيخ
عليه
في كتاب محمد كانت الصلاة
صحيح. ترى هذه كانت محاضرة. أهل بيشة كلهم خير، تراهم جيراننا.
والله كنا ما
مريت بيشة من قبل كم سنة، مريت بيشة قبل كم سنة. والله
خلك في الخرابات،
لا بكيت والله.